أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بفضله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله جميعا أخواني أخواتي، وربنا يرضى عنا وعنكم جميعا، وربنا سبحانه وتعالى يديم المودة التي بيننا وبينكم، ويجعل سبحانه وتعالى هذه المودة يوم القيامة شفيعا لنا، لأن العلم رحم بين أهله، ولأن بيننا ويعني جمع بين قلوب الناس جميعا في هذه القناة هو العلم، وهو الشرع، وهو الدين، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ثباتا عليه، وأن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه لا يهدي إلى الصراط المستقيم إلا هو سبحانه وتعالى. الليلة إن شاء الله رب العالمين أعود تارة أخرى إلى سيدنا عيسى عليه السلام وإلى أمنا مريم عليه السلام. المرة السابقة كانت بمثابة المقدمة التي سأبدأ من خلالها عرض قصة النبي روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم عبد الله الرسول سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مجمل يعني القصة في بدايتها، أو بداية القصة كما نقلها القرآن الكريم في سورة آل عمران. وعندنا سورة أخرى وهي سورة مريم، سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة بمريم، وذلك لقيمة السيدة مريم عليه السلام عندنا نحن المسلمين، لأن ما أحد برأ مريم عليه السلام قدر ما برأتها أمة الإسلام، وقدر ما برأها القرآن الكريم. لكن دعوني أبدأ هذه الليلة من ناحية أخرى أو من مكان آخر. أنا لذلك بدأت بتلاوة القرآن الكريم لأنني سأذكر ما تقوله بعض الأناجيل في عيسى عليه السلام. سأذكر ما تقوله بعض الأناجيل في عيسى عليه السلام في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا الجملة 24. قال: من يسمع كلامي ويؤمن بالله الذي أرسلني فله حياة أبدية. في نفس الإصحاح أو في نفس الإنجيل الإصحاح الخامس الجملة 30 قال المسيح أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا لأني لا أفعل مشيئتي بل مشيئة ربي الذي أرسلني. في نفس السابق جملة 31 وجملة 32 قال: ليس من حقي أن أشهد لنفسي لأن الذي يشهد هو آخر وأنا أعلم أن شهادته حق. في نفسي برضو الإنجيل اللي هو إنجيل يوحنا في الإصحاح الثامن قال: ومن نفسي لم آتي بل بمشيئة الذي أرسلني. في الإصحاح رقم 4 في الجملة 44 قال: ليس لنبي كرامة في وطنه. ليس لنبي كرامة في وطنه، فدل هذا على أنه نبي وليس بإله ولا ابن إله ولا ثلث إله ولا أقنوم من الأقانيم الثلاثة. في الإصحاح 4 جملة 19 قالت له امرأة: يا سيد أرى أنك نبي. فلم يعترض. في الإصحاح 8 الجملة 40 قال: ولكنكم تطلبون أن تقتلوني رغم أني مجرد إنسان مثلكم، قد كلمتكم بالحق الذي أخبرني الله به. إذن هذه الأنجيل أو هذا الإنجيل على وجه التحديد يشهد لسيدنا عيسى عليه السلام بأنه عبد رسول وبأنه عبد مربوب لله سبحانه وتعالى وبأن الله عز وجل هو الذي خلقه. ولم يشهد أي يعني كلمة في هذا الإنجيل وفي هذه الإصحاحات بأن سيدنا عيسى عليه السلام ابن إله أو ثلث إله أو هو الإله. إذن العقيدة الإسلامية في سيدنا عيسى عليه السلام هي عقيدة أنه نبي من الأنبياء، ويصدق هذا بعض ما قاله القول. طيب، قصة سيدنا عيسى عليه السلام نفسه هذه التي يقف المؤمن أمام عظمتها مشدوها لا يملك إلا الإقرار بقدرة الله عز وجل وبحجته على عباده وبقدرته الغالبة القاهرة سبحانه وتعالى. والمرة السابقة قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته للناس. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بمعنى أن سيدنا عيسى خلقه يتشابه مع خلق سيدنا آدم عليه السلام. كيف؟ يعني مش يتشابه مع خلق سيدنا آدم عليه السلام تشابه كامل وتشابه تام، لأن الشبه قد يقع في بعض النواحي. فمثلا حينما تقول هذا الإنسان كالأسد لا تقول أن له مثلا لبدة أو أن له مثلا زئيرا، ولكن في عفته وفي شجاعته. حينما تقول أن هذا الوجه كالقمر لا تقصد القمر ببيضاويه ولا تقصد القمر بعلوه مظلم، لكن تقصد البياض وتقصد الجمال أو النور الذي يبعثه هذا القمر في بعض الأوقات. فالمثال ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين سيدنا آدم عليه السلام إن سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب، كما لم يكن لسيدنا آدم عليه السلام أب يوما من الأيام. فهذه هي يعني المشابهة. في نفس التوقيت ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم عليه السلام خلقه في السماء، فصار خلق آدم عليه السلام غيبا من الغيوب. البشرية لم تره على وجه الأرض، والبشرية ورثت قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام، وكلها تؤمن بهذا الأمر وتؤمن أن سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشرية، وتؤمن بأن سيدنا آدم عليه السلام هو الإنسان الأول. فأراد سبحانه وتعالى أن يعطي للبشر لمحة من خلق آدم عليه السلام، فكانت هذه اللمحة هي خلق سيدنا عيسى عليه السلام. فخلق عيسى على وجه الأرض له أم وليس له أب، له أم حملت فيه ولدت وليس له أب قد تزوج أمه من قريب أو من بعيد. إذن فهناك مشابهة، وربنا سبحانه وتعالى كما قلنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما قلت لكم في المرة السابقة إن الأمر يدور ما بين الحكمة وما بين القدرة والمشيئة وما بين العلم. فربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا وله فيه سبحانه وتعالى حكمة، ولله عز وجل حكمة في إظهار قدرته. فخلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء لها أب اللي هو سيدنا آدم وليس لها أم، وخلق بقية البشر من بين أب وأم، ثم كانت الخلقة الأخيرة لسيدنا عيسى عليه السلام له أم وليس له وليس له أب. وقلت لكم إذا أردتم أن تروا هذه القسمة الرباعية فارجعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالقسمة الرباعية في قدرة الله في خلقه، ستجد هذه القسمة تتكرر في أشكال كثيرة وتتكرر في إيه؟ وتتكرر في أحوال كثيرة. فكما سجل التاريخ أن آدم عليه السلام كان البشر الأول الذي خلق من غير أب وأم، فالبشرية تسجل الإنسان الأول الذي يخلق بغير أب ولكن له أم. ربنا سبحانه وتعالى اختار مريم عليها السلام، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. فكيف هيأ الحق تبارك وتعالى الأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تمام؟ إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عمران والد سيدنا موسى عليه السلام شيء، وعمران والد مريم شيء آخر، وبينهما كما قال الزمخشري في تفسيره 1800 سنة، يعني حوالي 18 قرن من الزمان. في 18 قرن من الزمان 1800 سنة كاملة بين عمران اللي هو والد سيدنا موسى عليه السلام وبين عمران اللي هو والد السيدة مريم عليها السلام. لكن الأمر إيه؟ الأمر أن بني إسرائيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على السؤال لما بعض الصحابة قالوا: كيف يقول الله تبارك وتعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وكان بينهما هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا السؤال، قال: أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يعني أسماء الأنبياء والصالحين كانوا يسمون بها، فسميت مريم على اسم مريم التي قال بعض الناس أنها نبية، اللي هي أخت سيدنا موسى عليه السلام، اللي هي وقالت لأخته قصيه، وكذلك سمي عمران على اسم عمران اللي هو والد سيدنا موسى عليه السلام. فكانت الأمور بهذه الكيفية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ترى هذا الأمر بهذه الكيفية تعلم أن هذا البيت هو بيت خير، وأن هذا البيت بيت تقوى وصلاح، رغم أن في 1800 سنة مرت، وال 1800 سنة هذه تعطيك أن بني إسرائيل عافوا في الأرض فسادا، وأن بني إسرائيل احتاجوا إلى النبوة أكثر وأكثر، لأن كما سترى حيكون في سيدنا زكريا وبعد كده سيدنا يحيى وبعد كده سيدنا عيسى عليه السلام، والأمور مش نافعة مع بني إسرائيل خالص، رغم وجود ثلاثة من الأنبياء منهم واحد من أولي العزم من الرسل اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، وأوتي من الآيات ما لم يؤت أحد من بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام: يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بأمر الله. كل هذا لم يشفع مع بني إسرائيل بحال من الأحوال، ولكن بقي بيت من بيوتات بني إسرائيل، وهذا البيت هو بيت الطيب عمران. عمران كان عديلا لمين؟ لسيدنا زكريا، لأنه أم سيدنا مريم اللي هي اسمها حنة بنت فاقوذ، بعض الناس كانوا يقولون حنة، لا هي اسمها حنة، يعني حتى في بعض الأديرة تسمى باسمها دير حنة، فهي اسمها حنة بنت فاقوذ. تمام؟ وفي التوقيت ذاته تعلم أنه حنة بنت فاقوذ هذه كانت من الطيبات الصالحات. بس أنا عايز أرجع لنقطة قبل أن أذهب إلى قصة سيدنا عيسى عليه السلام مرة أخرى، وكيف هيأ الله عز وجل الأجواء لميلاد عيسى عليه السلام. تعرف الجماعة الشيعة لما حبهم إن هم يعني حرفوا القرآن الكريم، طبعا هم حتى لو ما حرفوش قصدا أو عن عمد يعني يحرفون عن غير عمد، لأنهم لا يحفظون القرآن الكريم، فممكن تلاقي واحد مثلا منهم يقرأ آية من القرآن يكملها بأغنية أو يكملها بمثل من الأمثال. أنا عايزك كده تكتب كيف أقرأ الشيعة سورة الفاتحة، يقرؤون سورة الفاتحة بشكل عجيب، يعني الفاتحة التي يحفظ الأطفال عندنا، الأطفال عندنا لما بيتردوا ما بيبكوش، بيقرأ سورة الفاتحة أطفال السنة، لكن أطفال الشيعة يكبرون ويكبرون ويصيرون كثيران وكالخنازير وكالبقر، ومع ذلك لا يستطيع أحدهم قراءة الفاتحة قراءة سليمة. عندهم بعض القراء عندهم بعض القراء اللي بيستخدموهم كهيئة وكمنظر وكشكل، لكن من بقية التحريف الذي حرفوه قالوا أمرا عجيبا، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال لك أصل أبو طالب كان له اسم تاني فكان اسمه عمران. طب هو اسم عمران ده كان اسم الدلع بتاع أبو طالب، ولا كان الاسم اللي مكتوب في شهادة الميلاد، ولا ده كان اسم خفي؟ نحن مش عارفين بقى. يعني انت لما تيجي تقولي دلوقتي ان واحد اسمه عمران، هل لدينا حديث فيه مثلا ان ابا طالب كان اسمه عمران؟ ابو طالب كان اسمه عبد مناف، وابو لهب كان اسمه عبد العزة، وابناء عبد المطلب معروف منهم الحارث مثلا، منهم سيدنا حمزة، وبعد كده منهم عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما يجي واحد بقى من الشيعة فعايز يرفع من خسيسة أبي طالب الذي مات كافرا، وهذا لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من قريب أو من بعيد، بل إن احنا عندنا حديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد مات عمك الكافر اللي هو أبو طالب ومات على الكفر، وأنزل الله عز وجل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي مكية اللي هي في القصص. المدنية اللي هي سورة براءة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلى آخر هذه الآيات. فنوهي عن الاستغفار لأبي طالب. والحديث الآخر أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أغنيت عن عمك شيئا، قال لقد رأيته إيه في ضحضاح من النار. يعني نقله صلى الله عليه وسلم منين؟ نقله من الدرك الأسفل من النار حتى جعله في ضحضاح من النار، وحتى جعله أخف أهل النار عذابا. لكن الشيعي لأنه لا يملك الدليل فيذهب إلى التحريف، فقال لك إن عمران ده اسم الدلع بتاع أبو طالب، الاسم المخفي بتاع أبي طالب، تمام، الاسم المخفي لأبي طالب. فكيف يعني كيف يخفى هذا؟ ولماذا لا يبينه القرآن الكريم؟ ولماذا لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أدل دليل على إيه؟ أدل دليل على إيه يا إخواني؟ على صحة ما يقول هؤلاء. لكن سبحان الله القدير وسبحان الله العلي العظيم، يظل الشيعي يكذب ويكذب 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 حتى يموت، لأن الكذاب كالذي يشرب من البحر لا يرتوي حتى يموت، وكلما شرب ظن أنه سيرتوي ولكنه لن يرتوي، ولكن ينحرق جوفه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر إنه عمران هذا كان صاحب صلاة بني إسرائيل وكان مبرزا فيهم. أما حنة هذه فيبدو إنه الموضوع كان فيه إشكال شوية بالنسبة لامرأة سيدنا زكريا، وأيضا لحنة أنها تأخر الحمل عندها، واضح إن دي كانت مشكلة من المشكلات يعني، تمام، لأنه الواضح هنا كمان إن حملها تأخر بعض الشيء. حقيقة أن الأرض طيبة وأن التربة طاهرة، ولم يبقى إلا أن يغرس الغرس ويبذر البذر أو يبذر البذور، ثم تخرج الشجرة الطيبة ثمارها وتؤتي أكلها بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما يعني حتى بعض المفسرين قال إنه امرأة عمران اللي هي حنة بنت فاقود هذه رأت طيرا يزق فرخة، يعني بيخرج من الايه من البيضة كده، تمام، فتمنت الحمل فحملت وأعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك، ففرحت فرحا شديدا، والفرحة أطلقت لسانها، لأن الفرحة ممكن تعقد اللسان وفي بعض الأوقات تطلق اللسان، فانطلق لسانها وهي تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. محررا يعني إيه؟ يعني خالصا لخدمتك وخالصا للعبادة، يذهب إلى بيت المقدس فيكون خادما هناك. هذا ما اتفق عليه العلماء، كلمة محررا يعني إيه؟ يعني خالصا للخدمة وخالصا لإيه؟ لخدمة بيت المقدس أو للمعبد الذي يعبد فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الأمر كان معروفا في بني إسرائيل، هذا الأمر كان معروفا في بني إسرائيل، ولكن كانوا ينظرون الإيه؟ كانوا ينظرون الذكور ولا ينظرون الإيه؟ الإناث، تمام. لماذا لا ينظرون الإناث؟ هقول لك ليه. لأن الخبث الخبث والعياذ بالله الفاحشة كانت إيه؟ كانت منتشرة في بني إسرائيل، وكان معروفا عنهم هذا الأمر. وشيء عجيب وشيء غريب والله يا إخوان، إن كلما ترقى الرجل في سلك العبودية والرهبنة عند اليهود والنصارى كلما ساءت أخلاقه. يبدأ يأكل أموال الناس بالباطل، يبدأ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يبدأ يعني يعمل عملية إيه؟ عملية معصية لله سبحانه وتعالى، ويبدأ كمان يعني تظهر عليه ويظهر على شكله غضب رب العزة سبحانه وتعالى. زي جماعة السبائية بالضبط، نفس القصة، هي الشيعي نفس القصة، لكن يعني نحن ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن المسلمين تطيب لنا الحياة بالعبادة، وتطيب لنا الحياة بالعلم، وتطيب لنا الحياة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء عياذا بالله وليذا، العبادة عندهم لا تكون عبادة حتى تختلط بالحرام، وحتى تختلط بانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. ومن شابههم كان مثلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. فلم يكن بنو إسرائيل ينذرون للمعبد من الإناث أحدا، ولذلك لما جاء عمران غضب، عشان كده كمان القرآن عقب، فقال الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر ليس كالأنثى في الوهب أو في الهبة أو في النذر لفين؟ لبيت المقدس، تمام. وبعدين شوف لما جاء عمران غضب، غضب لماذا؟ غضب لأن النذر يجب الوفاء به. النذر أمر صعب جدا، كلمة النذر دي هي أمر صعب جدا، لأن النذر معناه إيه؟ معناه أنك تجري على نفسك ما لم يكن فرضا عليك، فتقول مثلا علي يوم صيام مثلا، يعني تقول هذا الكلام، فأجريت الصيام على نفسك كأنه فرض وألزمت نفسك به. نرجع بقى معلش سنة كده إيه عشان نشوف موضوع النذر ده. النذر لا نذر إلا فيما يملكه ابن آدم، ولا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو أن رجلا نذر أن يعصي الله لا يلزمه الوفاء بهذا النذر، ويخرج منه بكفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما إيه؟ عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقرأ عبد الله بن مسعود متتابعات، يعني متتاليات، ماشي الحال. طيب يبقى يمين الكفارة اليمين كفارة النذر. طيب بالنسبة للنذر نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل. هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي في الرواه مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تمام. فالنذر هذا بعض العلماء كرهه، بل وصل بعض العلماء إلى تحريمه في بعض الأوقات. لماذا؟ لأن الإنسان حيحمل نفسه ما لا طاقة إيه؟ ما لا طاقة له به، ماشي، وقد لا يستطيع الوفاء به من قريب أو من بعيد، فبيكرهوه. بل قال بعض الناس إنه إساءة أدب مع الله عز وجل، بمعنى مثلا أنك إذا قلت، ومش في كل أحوال إساءة أدب، إنما إيه؟ إساءة الأدب مثلا تقول: إذا نجح ولدي فسأصوم يوما لله، أنت مش بتكافئ الله، ما ينفعش، يكفيك أن تقول الحمد لله. لكن جئت في يوم مثلا فرأيت في نفسك تكاسل عن العبادة، فقلت علي ألا أنام هذه الليلة وأن أصلي الليلة لله سبحانه وتعالى. لا، العهد حاجة والنذر شيء آخر، تمام. النذر ده أن تجريه على نفسك مقام الفرض، لكن العهد يعني مسألة أخرى، والعهد والوعد مسألة أخرى، تمام. طيب إذا نذر الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى، خلاص لا يقيم لهذا الأمر وزنا، ويخرج منه بالإيه؟ يخرج منه بالكفارة، ليه؟ كفارة اليمين. 2، لا نذر إلا فيما أملك. أنتوا فاكرين العضاء لما ضلت ثم عادت، فنذرت امرأة إن عادت أن تذبحها، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، النذر فيما تملكه أنت إيه؟ أنت فقط. والنذر أيضا لا يجري على الإنسان إلا بما أباحه الشرع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أبا إسرائيل، أبو إسرائيل ده واحد من الصحابة، أبو إسرائيل هذا كان قد وقف في الحر، لا يتكلم، لا يأكل، لا يشرب. فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أبي إسرائيل؟ الفائدة هنا أننا علمنا أن في صحابي كان اسمه أبو إسرائيل، فقالوا: يا رسول الله، إنه نذر ألا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم. فقال: مروا أبا إسرائيل فليستظل وليقعد لأنه كان واقفا، في فارق ما بين القعود والجلوس. تمام، الجلوس يكون من هيئة غيره، يعني يكون واحد مثلا متكئ فيقوم فيجلس، يكون نائم فيجلس، إنما القعود يكون من الوقوف، لما يكون الإنسان واقف فتقول له أقعد لا تقول له اجلس، إنما الجلوس منين؟ من هيئة أخرى غير الوقوف وغير الجلوس وغير القعود. تمام، فقالوا مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صيامه، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما بعض الصحابة أراد أن يختصي وأن لا يأكل اللحم، وبعضهم أيضا أراد أن لا ينام الليل، والبعض أراد أن يتزوج النساء، كل هذا أبطله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النذر بهذه الكيفية اسم رهبنة، والرهبنة في الإسلام لا تجوز، لا رهبنة في الإسلام، ما عندنا رهبنة في الإسلام. رهبانية الإسلام الجهاد، وجهاد النساء الحج. ممكن أنت بعض الأوقات تحبس نفسك على طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن الإسلام جاء ليصنع الحياة مش يعطل الحياة، لأن الرهبنة كما تراها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته ألزموا أنفسهم به، فالرهبنة نفسها بقت أسوأ من الحياة اللي هي الفاسدة، يعني أصبحت أفسد من الحياة المدنية. أصبح الرهبان هؤلاء يخرج منهم السوء، أصبح متفشي فيهم أمراض كثيرة، أمراض اجتماعية، أمراض جنسية، أمراض جلدية في بعض الأوقات. تمام، لأن هو بيديله في القلاية بتاعته عشان يبدأ سلك الرهبنة، يديله زجاجة مية قد دي كده 40 يوما، يشرب يستنجئ يعني يغسل وجهه بها، ويبدأ يعني الطعام بتاعه يكون قليل، ويبدأ يلغي الاسم بتاعه اللي هو الاسم المدني ويديله اسم ديني، وبعد كمان يطلب منه ان هو لا يأخذ من لحيته ولا يأخذ من شواربه، تصلي الشارب بتاعه مدلدل كده، فبيتغير شكله تماما تماما. فهذه الرهبنة لا تجوز في الإسلام بحال من الأحوال. إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فلابد أن يعني يستوفي كل صاحب حق، كل صاحب حق حقه. فنحن ما عندنا رهبنة في الإسلام، ولكن هذه المرأة قالت ربي، أو بعدما مضت شهور الحمل إن وانقضت سريعا ولدتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر كالأنثى إيه؟ في خدمة بيت المقدس، والله أعلم بما وضعت، يعني هي لما قالت ربي إني وضعتها أنثى هذا ليس دليلا أعوذ بالله على أن الله لا يعلم سبحانه، لا هو يعلم، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا بقى في بعض الأحكام، الحكم الأول أن المولود يسمى إذا ولد، لأن هي سمتها مريم على طول، سمتها مريم إيه مباشرة، فيسمى الولد إذا ولد، وده اللي عمله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما سيدنا أبو طالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فعله، لما سمى الحسن حربا وسمى الحسين حربا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال إيه أسميهم على أسماء أولاد هارون شبر وشبير ومشبر، اللي هو الحسن والحسين وإيه ومحسن، محسن ده ماتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش دلدول سبقي ويقول لك ما حامد الطاهر بيقول محسن أهو. تمام، لا المحسن مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين، إن كان هذا الأمر إيه يصح. تمام، هذا شيء، فيسمى الولد ويختار له الاسم الصحيح، الاسم الحسن. يعني إيه الاسم الحسن؟ الاسم الذي لا يعير به. أنتوا فاكرين الرجل الذي سماه أبوه جعلا؟ مفعش، يعني هذه الأسماء غير سليمة وغير صحيحة. يومين دول بنشوف ونرى أسماء، يعني أولا الصحابة كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، شوف سيدنا الزبير وسيدنا طلحة، سيدنا الزبير وسيدنا طلحة، واحد يسمي بأسماء الأنبياء واحد يسمي بأبناء الصالحين، اتفاق فيما بينهما، وقد كان جارين وأخوين في الله عز وجل، فده يسمي عائشة وده يسمي مريم، تمام، وده يسمي بمحمد وده يسمي بعلي مثلا، خلاص، فده يسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. مسألة التسمية بالنسبة للمولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، مش ما عبد وحمد. ما عبد وحمد ده موضوع حديث، موضوع باطل أصلا، يعني ما فيش حاجة اسمها خير الأسماء ما عبد وحمد. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. تمام؟ فعبد الله عبد الرحمن لي، لأن الله والرحمن اسمان لم يتسمى بهما غير الله عز وجل، ولذلك نسب الله عز وجل يعني عباده من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين إلى هذين الاسمين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. وأنه لما قام عبد الله قال إني عبد الله. تمام؟ فعشان الاسمين دول لم يشترك فيهما أحد مع الله عز وجل من قريب أو من بعيد، فده شيء. وأصدق الأسماء حارث وهمام، لأن الإنسان شديد الحرث وكثير الهم، هذا شيء، ويسمى بأسماء الأنبياء والصالحين. لكن النهاردة مثلا تيجي تلاقي واحد مثلا مسمي بنته رتاج مثلا، يعني طيب يعني إيه رتاج يا سيدي؟ بسم الله الحمد لله. وساعات طبعا عندنا في مصر بيقولوا رتاج. تمام؟ فتيجي تقول له يعني إيه رتاج ويعني إيه رتاج، فيقول لك رتاج ده قفل الكعبة. هو رتاج ده يعني قفل. أنت مسمي بنتك قفل؟ أنا آسف طبعا، يعني أنا لا أقصد أي حد بالاسم ده، لكن أنا بقول الأسماء نفسها، يعني أنا خدت ده على أساس بس إن أنا إيه يعني أجيب الإيه، أجيب بس مثال، لكن ده في أسماء أخرى. يعني واحد كان معايا في سفرة فبيتكلم معايا فبيقول لي أنا سميت بنتي لافلي. يعني إيه؟ قال لي هو اسم عجبني أنا وماكر فسميناها لافلي. ما عرفش يعني مثلا في كائنات لزجة مثلا كده يسمي ابنه طائر السنونو مثلا، يعني طب أنا كسبت إيه؟ الاسم له تأثير في صاحبه، خد بالك من هذا الكلام، الاسم له تأثير في صاحبه. يعني إيه الاسم له تأثير في صاحبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل حتى يحفر بئرا قال ما اسمك؟ قال مصعب. قال لا تحفر لي البئر. جي واحد اسمك؟ قال له سهل. قال له احفرها. هي البئر مش محتاجة اسم، البئر محتاجة قوة وخبرة، محتاجة آلات، لكن الاسم كان رسول الله يتفاءل بالاسم الحسن الحسن، فكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم إلى أفضل منه. فجاءه بنو كلب فسماهم بنو عبد الله، جاءه بنو غوية فسماهم بنو الرشدة. تمام؟ جاءه اللي هو جد سعيد بن المسيب قال ما اسمك؟ ده في البخاري. قال ما اسمك؟ قال حزن. حزن يعني صعب. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فكان سعيد بن المسيب يقول فلا زالت الحزونة فينا بعد، يعني فينا الصعوبة، فينا الشدة. تمام؟ فالاسم لا يعير به صاحبه. اختار اسم كده عادي طبيعي من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، واخد بالك، من أسماء الأنبياء، ماشي. إنما أنا ما أعرفش يعني التقعر في اختيار الأسماء ده أمر غير جيد بالمرة، هذا شيء. الشيء الآخر إنه هي دعت لها يعني وهي تلدها، فقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيجوز الدعاء للذرية، يعني هي حتى قبل إيه؟ قبل أن تلد دعت لابنتها وقالت إيه؟ رب إني نظرت لك ما في فتقبله مني. وهنا كمان بتدعو وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي رواية أخرى وأخوكم هذا، وأشار إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يمسه الشيطان إيه عندما ولد. فكده عندنا ثلاثة، الشيطان لم يمسهم ساعة الولادة، السيدة مريم وابنها سيدنا عيسى وسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. أما نحن فالشيطان يمسنا فيستهل الإنسان إيه صارخا، يعني يصرخ من نفس الشيطان. طيب في بعض الأمور الأخرى، نعم هناك بعض الأمور الأخرى، منها مع التسمية من سنة بعض السلف التكبير في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، وقيل أن هذا دليل على قصر هذه الحياة وأنها كما يكون ما بين الأذان والإقامة. وطبعا أنت عارف أنه إذا أقيم أو إذا أذن للصلاة الشيطان يجري ويفر، هناك أمر آخر وهو الإيه؟ التحنيك. التحنيك ده اللي هو عبارة عن إيه يا إخواني؟ التحنيك هذا عبارة عن أن حضرتك تأتي بشيء حلو كالتمر ثم تمضغه فيصير كالإيه؟ يصير يعني سائلا، ثم تضعه في سقف حنك الإيه؟ لأن هو اسمه الحنك اللي هو المكان العالي ده، فيستفتح الصغير بشيء حلو، حاجة حلوة كده، فيقوم يكون إيه؟ يقول يعني نذير خير أو بشير إيه؟ أو بشير خير، تمام؟ وطبعا بعد كده بتكون إنه شعره بتزنه فضة وتتصدق به، تزن شعر الوليد فضة وتتصدق به. طبعا إحنا بنحلق للأطفال اللي هم الصبية، البنات لا، ماشي؟ وده بيسبب إن الشعر نفسه اللي هو شعر البطن بيروح ويخرج شعر أفضل منه وبيفتح المسام، وده بيحتاج إلى حد يكون عنده إيه؟ عنده حرفية في الأمر، أما اللي مش عنده حرفية خلاص. والعقيقة بعد ذلك، والعقيقة فيها قولان، قول إنه الولد له شاتان والبنت لها شاه، وقد يكتفى بشاة واحدة كما ذكر ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد ضحك قد عق عن الحسن والحسين كل واحد بشاة إيه؟ بشاة واحدة، فيجوز أن يكون فيه شاة واحدة طبعا بنفس الإيه؟ بنفس الشروط التي تكون في الأضحية، تمام؟ طبعا الأشياء دي كلها حضرتك إيه؟ يعني مما كرم الله عز وجل به الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. حديث ده أثبت حديث للحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أرضاه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان قد ذكر أن الرجل يستدين حتى يقوم بالعقيقة عن إيه؟ عن أولاده أو عن ولده الذي ولد له. وطبعا معروف أن العقيقة في سابع أو في 15 أو في 21 وبعد كده بقى في أي إيه؟ في أي يوم من الأيام. طيب هل يجوز التشريك في العبادة؟ بمعنى إيه التشريك؟ التشريك يعني مش شرك والعياذ بالله، لا. هل يجوز مثلا إن في إنسان بيعمل أضحية ولو عمل الأضحية مش هيعمل العقيقة، ولو عمل العقيقة مش هيعمل الأضحية، هل يجوز التشريك؟ شوام ومقدسي الشافعية قالوا بهذا، قالوا يجوز هذا الأمر، تمام؟ وإحنا تيسيرا على الناس نأخذ بهذا الرأي. أنا شافعي، لكن إحنا عندنا في مصر شافعية مصر لم يقولوا بهذا إلا قليل منهم، لكن شافعية الشام قالوا بهذا الأمر، تمام؟ فيجوز التشريك ما بين الإيه؟ ما بين العقيقة والأضحية، خاصة في هذا الزمن الذي قد يعني يستعصي على الإنسان إن هو يشتري أضحية مرة يشتري عقيقة مرة. طبعا إخواننا اللي في الخليج أو في الصومال أو في السودان بيكون الأمر سهل عليهم، لكن بالنسبة لأهل مصر هنا في وسط الغلاء اللي احنا عايشينه الأمر بيكون صعب جدا جدا، والأمور حقيقة يعني بتكون شديدة على الأب وبتكون شديدة على الولي عموما إن هو يعني يأتي بأضحية وعقيقة في سنة واحدة. ربنا يفك كربنا جميعا، يزيل عننا الغباء والوباء والغلاء والقرف اللي احنا عايشينه، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب عندئذ لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، طيب هل هي هتؤخذ كما هي في الخرقة ويذهب بها إلى المعبد؟ لا، هي هتروح تخدم في المعبد مش تخدم، فده يمكن القول الأرجح، وإن كان في بعض العلماء قالوا بليه قالوا بهذا القول، قالوا إن هي أخذت كما هي وتسابقوا عليها. لا، هي ممكن يكون بعد الرضاع والتمييز حتى يستطيع المحرر إدراك أصول خدمة المعبد، وحتى لا ينشغل العباد به وبرضاعه وما يشغل به الرضيع من إيه؟ من حوله، والله أعلم. والحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان قد ذكر هذا الأمر. طيب هو أنا هقول طبعا هي إيه اللي حصل بعد كده، بس مين اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي؟ في ناس ما عملتش إعجاب، ممكن بعد إذن حضراتكم يعني تعملوا لنا إعجاب على الفيديو يعني عشان الريتش يزيد حبتين. طريقة عمل الإعجاب هي طريقة سهلة جدا 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 جدا، يعني حضرتك هترفع الصباع كده وتضغط على علامة اللي هي الأوك دي مثلا يعني، بس تمام مش أكتر من كده يعني، خلاص طريقة بسيطة جدا 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 يعني. نرجع بقى لما حدث. لما جاء الموعد الذي ستذهب فيه مريم عليه السلام إلى بيت المقدس، هنا كان الصراع في بني إسرائيل، لأن في أولية ستحدث. إيه بقى الأولية التي ستحدث؟ الأولية التي ستحدث إنه الآن هذه أول أنثى تنذر للمعبد. فأول أنثى تنذر للمعبد، كيف سيكون التصرف معها؟ وفي التوقيت ذاته كل واحد يريد أن ينال شرف أنه الراعي والكفيل لإيه؟ لكل أو لأول أنثى تنذر للمعبد. فالأول سيدنا زكريا عليه السلام باعتبار أنه زوج خالتها أراد أن يأخذها فنزعوه فيها. الأعجيب في بني إسرائيل كانت كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهم لما حصل عملية الإيه؟ لما حصل عملية الاقتتال أو عملية الاختلاف على مريم عليه السلام، كل واحد من الأحبار والعباد يريد أن ينال شرف كفالة ورعاية أول أنثى محررة للمعبد في سابقة هي الأولى من نوعها. كان من ضمن المتسابقين سيدنا زكريا النبي وزوج خالتها. للأسف أنهم قالوا أنت أخذت شرف النبوة فاتركها إيه؟ فاتركها لنا، تمام؟ فنازعوه، ولكن في النهاية ارتضوا القرعة العجيبة. وهذا معناه إن هم بدأوا بقى يعملوا إيه؟ قالوا كل واحد منا يأتي بالقلم، وقلم كل واحد منهم كان معروفا، لأنه طبعا كانوا بيكتبوا بأقلام واحدة بيضعوها في الحبر ويكتبون، وهذه الأقلام كانوا يكتبون بها التوراة. فقالوا بعد ذلك نحملها ونضعها في موضع، وأمروا غلاما لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال فيخرج واحدا منها. فبالفعل الغلام فعل هذا، فخرج قلم سيدنا زكريا عليه السلام، فقال لك لا، لن نقبل بهذا، نلقي أقلامنا في النهر، فأي قلم جرى على خلاف تيار الماء، يعني سبح القلم عكس التيار وجرى عكس التيار، فعندئذ إيه؟ فعندئذ يكون هذا القلم صاحبه هو الذي يكفل مريم عليها الإيه؟ عليها السلام. وبالفعل ألقيت الأقلام، فعالت الأقلام، وقلم سيدنا زكريا عليه السلام هو الذي عال أو مشى وجرى عكس التيار، فصارت مريم عليها السلام الآن من إيه؟ من نصيبه. كل ده من الإعداد لميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى الوعاء الذي سيحمل فيه عيسى عليه السلام ليس وعاء عادية، لا، ده لازم يكون وعاء طاهر مطهر ومعروف بالطهر ومشهور. فكده مريم عليها السلام اشتهرت بقصتين: القصة الأولى قصة أنها أول أنثى تنذر للمعبد، ومعنى هذا أنها مباركة. اثنين، إنه حصل الاختصام في كفالتها ورعايتها وتربيتها، حتى إنه الأقلام بدأت تسير مع التيار إلا قلم سيدنا زكريا. وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل سيدنا زكريا عليه السلام هو الذي يكفلها لأنه زوج خالتها، ولا يصح ولا يحق ولا يجوز ولا يباح له أن يتزوجها، ولأنه النبي، النبي اللي هو إيه بقى؟ النبي الذي يعني لا يمكن أن يتهم في عرضه من قريب أو من بعيد. لأن مثلا لو قلنا إن السيدة مريم كانت في كفالة عابد آخر من العباد، ممكن يقول لك إن العابد ده هو الذي زنى بها فأنجبت عيسى عليه السلام، عياذا بالله والياذا، إحنا بنفترض ده لأن إحنا عارفين طبيعة الجماعة اليهود. ممكن تكون مع راهب تاني فيقول لك الراهب ده مشهور بفسقه أو مشهور بفجوره مثلا، فيبقى بلاش، يبقى هي مش طاهرة مطهرة ولا حاجة، وهذا الولد ابنها. لا، ربنا سبحانه وتعالى أغلق هذا الملف تماما حتى لا تخرج كلمة سوء من بني إسرائيل. ومع ذلك بنو إسرائيل سيتهمون السيدة مريم عليه السلام بأبشع ما يمكن أن تتهم به امرأة من الإيه؟ من النساء. طبعا بدأ سيدنا زكريا عليه السلام يدخلها إلى محرابه، وأنا قلت لك المحراب مش القبلة اللي عندنا دي، لا، المحراب اللي هو الإيه؟ المكان العالي أو الحجرة أو الإيه؟ المكان الذي يتعبد فيه العباد إيه؟ قديما، تمام؟ فكده السيدة مريم أولا نالت أن الله أنبتها نباتا حسنا في بيت عمران، ثم كانت في كفالة زكريا عليه السلام، ثم كانت بمثابة الإيه؟ بمثابة البنت له، ثم وجودها بعد ذلك في بيت الإيه؟ في بيت المقدس. الأمر إذن واضح وضوح الشمس في رائعة النهار في كبد السماء. الله عز وجل يختار، يصطفي، يرتب لمريم كفيلا لا تتهم به، تمام؟ ثم بعد ذلك يحدث ما لم يتوقعه أحد من الناس، إن السيدة مريم تظهر لها الكرامات، تظهر لها الإيه؟ الكرامات. وإحنا خلاص اتفقنا المرة اللي فاتت إنه في خلاف ما بين أهل العلم، خلاف بسيط، خلاف بيسموه الخلاف السائغ مش خلاف التضاد. مين الأفضل؟ هل الأفضل السيدة خديجة ولا الأفضل السيدة مريم؟ كثير من أهل العلم مالوا إن السيدة مريم هي الأفضل على الإطلاق، والبعض مال إن السيدة خديجة عليه السلام هي الأفضل على الإطلاق. هو الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اكتمال ثلاثة من النساء، السيدة مريم والسيدة آسية بنت مزاحم والسيدة خديجة، وبعد كده قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وبعد كده السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طب دول مشتركين فيها يا جماعة، يعني سواء كان السيدة آسية بنت مزاحم أو السيدة خديجة أو السيدة مريم أو السيدة عائشة أو السيدة فاطمة، اشتركنا في تربية نبي من الأنبياء. كل واحدة ربت نبي من الأنبياء، آسية بنت مزاحم ربت سيدنا موسى، مريم ربت سيدنا عيسى، خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت الزوجة وكانت بمثابة الأم للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة كانت أم أبيها رضوان الله عليها وكانت راعية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم السيدة عائشة كانت إيه؟ كانت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحبها حبا شديدا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ومنذ نعومة أظافرها حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وهي معه، ثم بعد ذلك لا تتزوج بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن هذا لا يجوز لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، السيدة مريم كان لها من الكرامات ما لها، هي بتتعبد، تمام، فتخرج لها الكرامة. وإحنا خلاص بقى اتفقنا إنه المعجزة والكرامة، المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء، ومطلوب إظهار هذه المعجزة، زي العصا بتاعت سيدنا موسى عليه السلام، زي الناقة بتاعت سيدنا صالح عليه السلام. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أولياء الله. طب مين الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان بالله مؤمنا لله تقيا كان لله وليا، والولي هو الذي يقدم، هو الذي يقوم بتأدية الفرائض والسنن، يعني النوافل، لأن في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. طبعا ده بعد ما إيه؟ بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. وقالوا بل الولي هو الذي يقدم محاب الله على محاب نفسه، وقيل هو عبد ذاهب عن نفسه قائم بذكر ربه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، فإن تكلم فعن الله، وإن سكن فمع الله، وإن تحرك فإلى الله، فهو مع الله وإلى الله وبالله، تمام؟ فده تعريف الإيه؟ تعريف الولي، ماشي؟ طيب، الولي تجري له الكرامة. طب الكرامة ديت هل هو مطالب بإظهارها؟ لا. طب الكرامة هذه، هل هذه الكرامة دائما بيكون هدفها مثلا انك انت اظهار الايمان؟ لا، قد يكون تثبيت الايمان وقد يكون الفتنة، يعني قد يفتن الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالايه؟ بهذه الكرامة، ماشي الحال؟ فكذلك بعض الناس افتتن ببعض الكرامات التي كانت قد ظهرت له. لكن الكرامة هنا للسيدة مريم عليها السلام كانت إشارة إلى التمهيد لخلق عيسى عليه السلام، إن ربنا سبحانه وتعالى كان يعطيها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزقا يعني فاكهة في غير أوانها وبغير ثمر، ولم يدخلها أحد، أو بغير شجر ولم يدخلها أحد، فيتعجب فيقول يا مريم أن لك هذا، كيف لك بالفاكهة ولا تدخل الفاكهة إلى هنا، وكيف لك بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الايه؟ في الصيف، تمام؟ لأن السيدة مريم صديقة، يعني في المرتبة الثانية بعد الأنبياء، ألم يقل الله تبارك وتعالى ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، زي ما جاء في سورة المائدة، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة النساء: وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقين في المرتبة الثانية بعد الأنبياء. ماشي الحال؟ فعندئذ إيه؟ فعندئذ السيدة مريم صديقة، فكان لها الكرامة. ماشي؟ فتعلم زكريا عليه السلام من مريم أولا إن هو يذهب فيطلب الولد في غير موعده كما قلنا، لكن السيدة مريم أصبح عندها الآن عقيدة أن الشيء قد يأتي بغير غرس، بغير بذر، كما أتتها الفاكهة بغير إيه؟ في غير أوانها، وبغير بذر، وبغير غرس، وبغير بذور. إذن ده تهيئة لها هي على المستوى الشخصي. والأمر الثاني إن جسدها لا ينبت إلا بالحلال، ما تنتظرش أي أكل أو أي طعام كان يأتي به الأغنياء إلى بيت المقدس. فممكن يكون طعام واحد منهم حرام، لكن الله الذي أطعمها وسقاها. خد بالك إن في فارق. لما كانت متجردة لله سبحانه وتعالى ما أحبتش لسه سيدنا عيسى، لأنها لما تشوفه هتحبه، تتعلق به تعلق الأم بابنها. لما كانت متعلقة بالله وحده ماذا كان الرزق يأتيها، لكن لما تعلق قلبها بعيسى عليه السلام هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الأمر بقى يختلف، لأن الحق سبحانه وتعالى يغار ولا يريد أحدا في قلب عبده إلا هو عز وجل. تمام؟ فكده أصبح عند السيدة مريم عليه السلام العقيدة، وأيضا الدليل العملي التطبيقي أن الأشياء قد تأتي في غير أوانها، وتأتي أيضا في إيه؟ وتأتي أيضا بغير إيه؟ بغير سبب. وكان هذا الأمر مشهورا في بني إسرائيل، يعني عرف هذا الأمر في بني إيه؟ في بني إسرائيل، ولا زالت تترقى في مراتب العبودية حتى سمعت الملائكة وهي تناديها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عارف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مرحلة أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلي حتى ترم قدماه. فيقولون يا رسول الله، حديث المغيرة في الصحيح وحديث السيدة عائشة عند ابن حبان، يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما ينفعش أنك أنت توصل لمرتبة عبودية وتتوقف، لا، تكمل. والسيدة مريم هنا الملائكة تقول لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تمام؟ اسكتي بقى. لا، أقنتي يعني زيدي في القنوت، في الخشوع، في الدعاء لربك، واسجدي زيدي من السجود، واركعي مع الراكعين. ده انت تزودي في الأمر، مش ايه، مش تسكتي. لأن الجماعة الصوفية يأتي لهم الشيطان في المنام على انه إله، يقول له انا ربك، وانت خلاص كده اتاك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين يعني الموت. لما مات بشر بن البراء بن معرور النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أتاه اليقين. تمام؟ وفي نفس التوقيت واخد بالك سيدنا عثمان بن مرعون قال: ما أرى عثمان إلا وقد أتاه اليقين. ماشي؟ إنما هنا عند الجماعة دول اليقين يعني يأتي إليك رب العزة في المنام ويقول لك خلاص أنت كده ما تتعبدش، فالصلاة تكون شغالة وما يصليش، يجي رمضان وما يصومش. كيف هذا؟ إن الله لا يحل المحرمات، وإن الله سبحانه وتعالى الحمد لله، وإن الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس التوقيت لا يسقط الفرائض عن إنسان، سقوط الفريضة بموت الإنسان أو بذهاب عقله. إذا ذهب ما وهب اللي هو العقل سقط ما وجب، فأنت إما ميت وإما ذاهب عقله، وهو الثانية إن ذاهب عقلك خلاص. ليه ذاهب عقله؟ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما لزم أحد هؤلاء يعني الصوفية 40 يوما وعاد إليه عقله. عقله خلاص بيروح. أنا أحكي لك حاجة كده. كان واحد جاي من المملكة من السعودية، أنت عارف يعني اللي بيروح السعودية وبيشوف هناك التعبد وبيشوف هناك الإيه، يعني بيبقى مسألة التوحيد مهمة جدا أوي. فالراجل كان جاي كويس كده، فاخدوه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، بصيت لقيته ايه، انا رايح لست فلانه ولسيدي فلان ورايح لقبر فلان وقبر علان. فالمهم اتكلمت معاه شويه، وانا مش من النوع اللي بيحب الجدل يعني، ما بحبش الجدل، تمام، الجدل عندي ايه يعني له سقف معين كده. فالمهم رديت عليه ردين وخلاص، فلقيته بيقول لي بقول لك ايه، طبعا الردين الحمد لله رب العالمين كانوا قاطعين، قال لي انت لازم تيجي معايا لواحد من عندنا يمسح لك دماغك، يمسح لك دماغك ويرتبها لك من جديد. قلت له ايوه هو ده اللي حصل، مسح لك دماغك، ده بيحصل عمليه مسح الدماغ، مسح العقل، تمام، مسح الراس، وبيبدا يدي لك بقى اللي هو عايزه، فانت بتقتنع لانك انت اسلمته الراس واسلمته الايه واسلمته العقل، فهو بدا يشكله كيف يشاء. وده على فكره اللي بيحصل مع الجماعه السبائيه، اللي هم بيسلموا العقول للمرجعيات، فالمرجعيات تعبث بها كيف تشاء. ولله في خلقه شؤون، ورحم الله ابن قتيبة لما قال أنه لو أن أحدا ادعى الألوهية لوجد من يعبده من دون الله عز وجل. في ناس كده، ما في ناس بتدافع عن إبليس، تمام، في ناس بتدافع عن الشيطان حتى وتعبده أيضا من دون الله سبحانه وتعالى. فما يجوز أبدا أن يعني يقول أحد إن رب العزة قد رفع عنه التكاليف الشرعية، التكاليف لا ترفع إلا بالموت أو بذهاب العقل، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، اللي هو الإيه؟ اللي هو العقل. فأنت عبيط يا إما ميت، وإحنا بنقول التاني عبيط، ماشي الحال. فاللي ماشي ده مفكر إن في أربعة شايلينه عبيط، ولو كان أبوه عبيط يبقى عبيط ابن عبيط، هنعمل له إيه يعني؟ إذا كان أبوه صوفي هو كمان يبقى عبيط ابن عبيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. كده أخوانا يعني إحنا تخطينا حاجز 50 دقيقة، يعني خلاص فاضل 4 دقائق ونكمل الساعة، فحنكمل بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. فلو في حد عنده أي أسئلة فضلوا حضراتكم اطرحوا الأسئلة. منور أستاذ أسامة، ربنا يرضى عنا وعنك حبيبي، شرفتني ونورتني يا مولانا. يا رب. في حد اخونا عنده اي سؤال ولا اي حاجة تفضل خلال 5 دقائق كده ان شاء الله رب العالمين. واياكم جميعا. الله يبارك فيك يا أستاذ علي، عزك الله يا أستاذ عادل، بارك الله فيك يا أم عائشة، بارك الله فيك يا أستاذ شريهان، أستاذ ثناء بارك الله فيك، الحمد لله على السلامة يا أستاذ علي، ربنا يكتب أجرنا وأجركم أجورا إن شاء الله رب العالمين. أنا متهيألي يا أستاذة، أنا مش عارف ساهي ده أخ ولا أخت، بس أنا عايز أعرف بعد إذن حضراتكم، أنت أو أنت نزلت عندي نزلت فيديو، أنا سمحت بنزول الرابط يعني، تمام ماشي. السؤال ده سؤال تقليدي، ربنا يرضى عنا عنكم يعني، ربنا يرضى عنا عنكم. لا 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 مفيش اي مشاكل. هو احنا عندنا مولانا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. بص يا مولانا، هو انا طبعا هجيب على مذهب الحنابلة، لان احنا عندنا في الشافعية الامر غير يعني، تمام. العقد والوعد والعهد والنذر دي ألفاظ متقاربة، تمام، هذه ألفاظ إيه متقاربة. فلو أن رجلا قام فقال أعاهد الله أن أحج هذا العام، فهذا صار بالنسبة له نذرا وعهدا، صار بالنسبة له نذرا وإيه وعهدا. لكن مع الناس الفارق بقى، مش مع الإيه، مش مع الله سبحانه وتعالى، مع ربنا عز وجل العهد والوعد والعقد والنذر واحد، لكن مع الناس الأمر إيه؟ الأمر بيختلف. لكن مع الناس الوعد وعد باللسان إذا أخلفته كنت منافقا، والعقد هو ما يكتب ويكون فيه الإيه؟ الشروط ما بين هذا وذاك، ويجب الوفاء به. وانت عارف إيه؟ أوفوا بالإيه؟ بالعقود أحلت لكم في أول سورة الإيه؟ في أول سورة المائدة، ماشي الحال؟ فهذا هو الفارق. ويمكن الكلام ده اللي كان قاله المرداوي، والله تعالى أعلى وأعلم، ماشي الحال؟ طيب، إنما أنتم عارفين طبعا أن ربنا عز وجل هؤلاء الناس المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن إيه؟ أتانا من فضله لنصدقن، منافقين، حتى مش قصة ثعلبة، لأن قصة ثعلبة هذه إيه؟ لا تصح من قريب أو إيه؟ أو من بعيد يعني، تمام؟ طيب، حتى لو لم يكن ينوي النذر فهي معصية، لأن المنافق من شأنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد إيه؟ وإذا عاهد غدر، تمام؟ بما أخلف الله ما إيه؟ فما ينفعش، ما ينفعش أنك أنت تخلف عهد الله أو وعد الله سبحانه وتعالى أو وعد مع الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. مين اللي ما عملش لايك يا أخوان؟ مين اللي ما عملش لايك؟ ما هم ما فيش عصاية عشان نضرب اللي ما عملش لايك. الأخ اللي قاعد وراء ما عملش لايك يا ريت يضرب لايك كده، معلش. اللهم أمين يا رب. طيب أخوانا، في أسئلة تانية؟ في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ لا، النسيان شيء. إن الله رفع عن أمتي الإيه؟ إن الله تجاوز عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ النسيان وما استكره عليه، لكن يلزمه في وقت تذكره أن يقوم به. طيب ما عنده؟ يبقى يخرج منه بأن هو يصوم كفارة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين على طول، ماشي الحال؟ كفارة النذر كفارة يمين. إذا لم تستطع أن تفي بالنذر أو نسيت، وعلشان كده قلت لك أن النذر في الأصل مكروه، النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ أنا مثلا أنت شايفني أن أنا بخيل حبتين، وشايف مثلا أن أنا عندي مناسبة وأنا ما تصدقش كثيرا يعني، فأنت تيجي تقول لي إيه؟ بقول لك إيه، ما تروح كده ربنا يكرمك، انظر لله كده إن ابنك نجح إنك تذبح شيء مثلا للفقراء، فأقوم أنا أقول لك يعني ربنا يكرم، تقول لي آه، فأقول طيب إن شاء الله لو ابني نجح سوف أذبح ذبيحة للفقراء، فأنت كده استخرجت مني خلاص، يعني استخرجت مني إن أنا عملت كده. بس خد بالك بقى، البخيل مش هيسكت، هيروح يسأل، فهيقول له ايه؟ هيقول له تخرج منها بكفارة يمين، فهيخرج بكفارة يمين، وحصوم 3 ايام على 3 سنين، كل يوم حصوم سنة. انا عارفهم كويس قوي البخلة دول. والله يا اخوانا انا هقول لكم على لكم على حاجة، على ربنا يرضى عنه عنك يا استاذ محمود، الله يبارك فيك يا حبيبي. كان لي صديق من ابخل ما يكون، والله العظيم من ابخل ما يكون، صديقي هذا فعليا كان من أبخل ما يكون في العالم كله، يعني لدرجة إن هو السيفون بتاع المية كان لا يملأه، كان يستنى يجيب المية اللي بتفضل من الغسل بتاعه في البانيو اللي هو حمام الغسل ده، ويحطه في إناء ويحطه في السيفون بتاع المية. فالمهم إن هو ابنه كان عيل شاي حبتين، الوقت كان بيتنطط بشكل غريب، وكان كل ما يقعد يديله بالألم يشتم الناس يضرب الناس. فالمهم يعني سأل، فقالوا له أنت عملت عقيقة؟ قال لهم لا أنا ما عملتش عقيقة للولد. طيب تعمل إيه؟ لازم تعمل العقيقة عشان الولد يهدى حبتين. قال لهم ماشي. فصاحبنا أحمد ده، والله يا أخونا زي ما أقول لكم كده، كانت لسه اليمن مفتوحة، وكانت لسه اليمن سعيدة، ما فيهاش الغلب اللي موجود دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عن أهلها، اللهم أمين. فهو كان سافر اليمن واشتغل هناك، وكان له صاحب صومالي شغال في اليمن، فافتكر صاحب الصومالي ده فأرسل إليه في اليمن رسالة، فقال له أنا عايز أعمل عقيقة لابني عندكم في الصومال. فكان الخروف عندنا يعمل له زي حوالي مثلا ما يقلش عن 1300-1400 جنيه، أما في الصومال فيعمل 50-60 جنيه. فوالله العظيم بعت للراجل 100 جنيه وقال له اذبح لي خروفين، وعمل العقيقة والولد هدي. فسبحان يعني من ألهمه هذا التفكير. فبقول له الولد هدي ازاي؟ قال لي عملت كذا 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 كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يعني كل ميسر لما خلق له. والله يا اخوان نعم، لا المستعان. طيب في حد عنده ذكاء مع بخل؟ أين نسأل؟ فين السؤال؟ طيب فين السؤال؟ حضرتك سألتي سؤال، أنا ما شفتش السؤال. طيب هشوف السؤال. حاضر. ضوابط الخلع. طيب ما محبش حقيقة يعني أجيب عن مثل هذه الأسئلة، تمام؟ بس هو فيه أمر خطأ عندنا في موضوع الإيه، في موضوع الخلع. هو الخلع طبعا كان أصله في الإسلام كالآتي: إنه جميلة بنت أبي بن سلول، اللي هي أخت عبد الله بن أبي بن سلول، ماشي، كانت هذه المرأة، تمام، قد رأت سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه هو خطيب الأنصار، وكان رجلا جهوري الصوت، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: بل تموت شهيدا أو تعيش حميدا وتموت شهيدا، لما امتنع عن الخروج لرفع إيه، لأن صوته كان إيه، كان يعني مرفوع يعني، أو كان صوته يرتفع بشكل من الأشكال، تمام. فعندئذ حدث الآتي: حدث أنها رأته فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قالت: يا رسول الله، إني رأيته أقصر الرجال وأكثرهم دمامة، وإني أخشى الفتنة في ديني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تردين إليه حديقته؟ لأنه كان قد أمهرها هذه الحديقة. فلما ردت هذه الحديقة، النبي صلى الله عليه وسلم سمح لها بالخلع. طبعا فيه تحذير شديد ونذير شديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المختلعات هن الذواقات، ولعنهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الذواقات يعني المرأة تذوق الرجل بعد كده تخلعه تحت أي بند من البنود. بالنسبة عندنا إحنا في الشافعية، وأنا أتحدث عن المذهب الشافعي، تمام، المذهب الشافعي يكره الخلع مطلقا، وإن كان هو عند الجماعة اللي هم الحنابلة، تمام، أمر مباح، أمر إيه، أمر مباح وجائز عند الجماعة اللي هم المالكية، تمام. لكن إحنا عندنا حالتان: الحالة الأولى بقى أن يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عز وجل. فالمرأة مثلا ممكن تأبى زوجها. يعني إيه تأبى زوجها؟ التشريع الإسلامي قائم على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقائم على رفع الحرج. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، تمام كده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمرأة كرهت زوجها بشكل ما، بأنه هو سيء الخلق، بأنه هو لا ينفق عليها، بأنه هو يعيرها، بأنه هو مثلا فيه عيب من العيوب ولا تستطيع أنه يتخلص أو هو يستخلص من هذا العيب بشكل ما، تمام. فعندئذ المرأة امتنعت عنه، فلما امتنعت عنه تخشى الحرج بقى، فربنا بيرفع عنها الحرج والإصر بما تطلب الإيه، بأنها تطلب الخلع، تمام. طيب ده واحد. الشرط الثاني أو الضابط الثاني عندنا أن الرجل يحلف على زوجته بالطلاق الثلاث بشيء لابد من القيام به، يعني مثلا كأن تأكل، كأن تشرب، ماشي، فهنا يمكن أن يخلعها ثم تقوم هي بالأمر الإيه، بالأمر المحلوف، الأمر المحلوف إيه عليه، ثم يتزوجها مجددا فيلغي باليمين الفعل الأول بعد الخلع، تمام. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا إحنا كشافعية، تمام. غيرنا قال بأمرين: أن يكون برضا الزوج والزوجة، يعني يكون في إجابة وقبول، وده اللي عليه مذهب الأحناف اللي هو معمول به في مصر. طيب بالنسبة بس لموضوع الخلع، موضوع الخلع اللي بيحصل عندنا في مصر هنا أو بيحصل في بعض البلدان العربية مستغلين ماشي الأمر بأنه فتح هذا الكلام للنساء، فتقوم الإيه، فتقوم النساء يعني تزيد يعني في موضوع الإيه، في موضوع الخلع، وكل واحدة تقوم تقول أنا عايزة أختلع أنا عايزة أختلع. وده للأسف في مصر دلوقتي بقى كالآتي ماشي، في مصر كالإيه كالآتي، أنا بتكلم على مصر ما عرفش الدول التانية فيها إيه. المرأة عندنا تيجي تتزوج فتستنى لحد ما تحمل، وأول ما تخلف تبدأ تعمل الخلع. ليه؟ لأن هتاخد كل حاجة، هتاخد البيت وهتاخد الواد وهتاخد النفقة وهتاخد كل حاجة، وبعد كده هتشوف لها واحد تاني غير اللي كان معاها وتكرر الأمر معاه. طبعا هنا هي ملعونة والعياذ بالله. والمرأة التي تسأل طلاقها بغير سبب عليها لعنة الله والملائكة والناس إيه والناس أجمعين، تمام، عليها لعنة الله والملائكة والناس إيه والناس أجمعين، ماشي يا جماعة الخير، تمام. فالأمر إيه بهذه الكيفية، والمالكية قال له يكفي رضا الزوجة، يعني الزوجة. ليه؟ لأنه في بعض الأوقات الزوج بيتعنت في مسألة الطلاق، الزوج يتعنت تعنتا شديدا، فهي ساعتها بتطلب الإيه، بتطلب الخلع، تمام. وإحنا عندنا للأسف الشديد الخلع في مصر كان بسبب إنه رئيس مجلس الشعب كان عايز يتجوز السكرتيرة بتاعته أو يتجوز عضو مجلس الشعب، فعمل الخلع علشان خطر يتزوجها وخلص الموضوع يا جماعة الخير. فبس إيه نخشى على أنفسنا من غضب الله سبحانه وتعالى. أيوة البخل مذموم، نعم البخل مذموم، لكن فيه نوادر للبخلاء. يعني مثلا الجاحظ كان عمل كتاب اسمه البخلاء، تكلم فيه عن نوادر الجماعة البخلاء وكيف يعني كيف كان الأمر. يعني هو بس يا أستاذ ساهي أو يا أستاذ ساهي، أنا بجاوب على سؤال، مش معقول حجاوب على سؤالين في وقت واحد بس، يعني ماشي ده أدي الحكاية كلها، لكن ما فيش حاجة اسمها يعبر أو ما يعبرش، لا على رأسنا كل الموجودين، يعني كل الناس اللي موجودة على رأسي من فوق. بس أنا بجاوب على سؤال، هل أنا لدي لسانان، هل أنا لدي لسانين مثلا، أو لدي عيون أربعة ممكن أجاوب؟ يعني الأمور سهلة إن شاء الله، يعني أبشر أبشر أبشر. عندما زار بابا النصارى سرداب السختاني والتقى به، لماذا؟ قال نحن متشابهون، لأن هم واحد، ده بيعبد المسيح وده بيعبد الحسين، وده بيعذب نفسه علشان المسيح وده بيعذب نفسه علشان الحسين. وانتوا عارفين ان في حاجة عند النصارى اسمها الآلام، في فرقة كده عند النصارى بتقعد تحط نفسها على البتاع ده على الصلبان وتقعد تدق فيها، وكذلك يفعل هؤلاء. وهؤلاء يقولون بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وهؤلاء أيضا يقولون أن الله ثالث ثلاثة، محمد وعلي وربنا، أو علي ومحمد، أو علي والحسين وربنا سبحانه وتعالى، ماشي. وهؤلاء أيضا يقولون برفعة مريم، وهؤلاء يقولون برفعة فاطمة، فالأمور واحدة كلها، كلها واحد. وهؤلاء يتعبدون إلى الله بالأقانيم والصور والتماثيل، وهؤلاء أيضا يفعلون نفس الفعل، عمالين يعملوا كده وخلاص، تمام، بيجيبوا صورة الحسين ويرفعوها، تمام. وهؤلاء سبوا الله مسبة ما سبها له أحد من الناس، فقالوا إن ربنا عز وجل له ولد، وكان أكثر الذين حملوا عليهم بسبب هذا الأمر سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جماعة الشيعة، أكثر حد بكره في الصحابة يمكن أكثر من أبي بكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. وهؤلاء أعداء للملة الإسلامية، هؤلاء أعداء للملة الإسلامية. وفي كمان تشابه يعني واضح جدا، إن دول بولس قسم دينهم وغيره، وهؤلاء عبد الله بن سبأ حاول قسم الإسلام وتغيير، فالحكاية واحدة كلها، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال تاني يا أخوانا ولا حاجة؟ في سؤال تاني يا جماعة الخير؟ ونكذب أمام القضاء بما ليس لا لا لا، أنا ما قلتش كذبي أمام القضاء دي، أنا ما قلتش كده خالص، لا 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 لا، ما فيش كذب ولا في أي حاجة من دي خالص. من يكذب يتحمل هذا الكذب أمام القضاء بص، اليمين أمام القضاء اليمين على المستحلف وليس على الحالف، هذا أصل. اليمين على المستحلف وليس على الحالف، يعني لما واحد يدخل إلى القضاء فيقسم بالله، النية على نية القاضي مش على نية اللي بيحلف، تمام؟ النية نية القاضي، فإذا كذب فالله عز وجل لا يتركه. وللأسف احنا مش عندنا بس موضوع اللي هو الخلع بس، أو موضوع الحلف حلف اليمين بس، احنا عندنا كمان شهود الزور، عندنا شهود زور كمان للأسف الشديد، أحوال، ولازم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على تغييرها. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشفاقا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أخوانا، أنا سأكتفي بهذه الأسئلة، وأرجو بس ما يكونش في حد زعل، قال إحنا ما بنعبرش حد، أنا قلت والله الكل على راسي، بس فعليا يعني إيه، أنا كنت بجاوب سؤال يعني، تمام؟ إن شاء الله رب العالمين غدا بإذن الله نكمل في تمام السابعة بإذن الله تبارك وتعالى بتوقيت مصر. ربنا يحبك، ربنا يحبك، نلقاكم على خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.